بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر رجب العام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق الأول من شهر مايو العام 15 بعد 2000 للميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السعد رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على تفسير سورة البقرة. وهذا هو الدرس 41، نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 83 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. سبق لنا مرارا فعدة النداء وتقديم هذه الآيات بالنداء، أن النداء فيه الاهتمام والتشويق لما يتلى. وإذا سبق الكلام على تصدير هذا النداء لأهل الإيمان أو توجيه النداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، فقلنا بأن في هذا فيه دلالة على أن من أتى بهذه الأعمال التي تتلى أو نؤمر بها فإن هذا من مقتضيات الإيمان، وإن الإخلال بها نقص في الإيمان، وهذا يدل أيضا على تفاضل الناس في أعمال الإيمان كما هو مذهب السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام. وقد فرض الصيام في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وأدلة فرضيته من القرآن هذه الآية الكريمة ومن السنة أحاديث، منها حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر فيه صيام رمضان. كذلك حديث جبريل عليه السلام لما أتى سائلا ومعلما، ففي أنه سأل على الإسلام فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. ومن حكمة الشريعة تنويع العبادات، فهناك عبادات بدنية محضة كالصلاة والصيام، وهناك عبادات مالية كالزكاة، وهناك عبادات تجمع بين الأمرين مالية وبدنية كالحج. وهذا من حكمة هذه الشريعة العظيمة حتى لا يمل العابد أو لا يمل المسلم. والصيام صيام رمضان خصوصا والصيام عموما له فضل عظيم، مما ورد في فضل الصيام ما جاء في الصحيحين. قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، يعني كما جاء في أول الحديث، الحسنة تضاعف لعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي لله جل وعلا وأنا أجزي به. لماذا؟ لعظيم مكانته. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذه منقبة عظيمة للصائمين. وكذلك جاء في معجم الطبراني الكبير ونحوه في المسند: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. الصوم جنة يعني وقاية يستجن بها العبد من النار. وفي مسلم الإمام أحمد: الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال. الصوم جنة يعني وقاية كجنة أحدكم في القتال. وهذا جاء من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسأل أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يعمله: مرني بعمل، يعني يريد أن يختص بعمل من الأعمال العظيمة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عذ له. فإنه لا عذ له، عليك بالصوم فإنه لا عذ له، يعني لا شيء يعادله. وهذا رواه إمام النسائي. وجاء أيضا في مسلم أحمد الحديث المعروف: رغم أنفه، وذكر ثلاثة أشياء، ثم ذكر امرأة دخل عليه رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. والحديث أصله صحيح مسلم لكن بدون ذكر رمضان. الحديث مسلم في ذكر الوالدين: من أدرك أبواه الكبر يعني في حياته فلم يدخله الجنة، لم يدخله الجنة فأبعده الله. هذه كلها بعض الأدلة في فضائل هذا الشهر العظيم الذي من أعظم فضائله أنه نزل فيه القرآن الكريم شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحكمة العامة من الصيام كالحكمة العامة من باقي العبادات، وهي الابتلاء، وهي الابتلاء. ومن الحكم الخاصة أن الصيام فيه مجاهدة للنفس، فيه مجاهدة للنفس، وكذلك فيه تنقية للنفس، فيه تنقية للنفس من أي شيء؟ من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، من الأخلاق الرديئة التي تقارن النفس أو تقارن البدن أو تكون في البدن كما سيأتي. وكذلك تنقيه من الأخلاق الرذيلة. وكذلك من الحكم الخاصة به أن الصيام فيه تضييق لمسالك الشيطان بالجوع والعطش وغير ذلك مما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله جل وعلا. كتب عليكم الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بالإمساك أو بترك المفطرات من الطعام والشراب والوقاع والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله جل وعلا بترك المفطرات من الطعام والشراب والنكاح والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالمقصود هنا بالصيام الصيام المعهود، ألف واللام هنا للعهد، الصيام المعهود في هذه الأمة، الصيام المفروض علينا على هذه الأمة وليس أي صيام، لأن الأمم الماضية كان فرض عليها الصيام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن على غير هذه الصفة التي هي في هذه الأمة أو في شريعة الأمة. قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. التشبيه هنا ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من هذا التشبيه؟ أولا من فوائد هذا التشبيه تسلية هذه الأمة، تسلية هذه الأمة بذكر سلفها ممن فرض عليهم الصيام، يعني أن الصيام فرض على أمم قبلنا كثيرة ولسنا أول أمة يفرض عليها، ففيه تسلية لهذه الأمة. ثانيا فيه إثارة للهمم، فيه إثارة للهمم وشحذ للعزائم لكي نسبق في هذه العبادة من سبقونا، نسبق السابقين، وإن كنا نحن الآخرين لكن في حث للهمم لكي نسبق السابقين الذين قاموا بهذه العبادة. كذلك من فوائد التشبيه تسهيل هذه العبادة على المسلمين، تسهيل هذه العبادة على أهل الإسلام. إذا علم المسلم أنه ليس أول من فرض عليه هذه العبادة بل فرضت على أمم قبلنا كثيرة، فيسهل أداء هذه العبادة، والأمر إذا عم خف كما يقول أهل العلم، الأمر إذا عم خف. وهذا هو الحاصل في الصيام في رمضان، تجد أن الناس يستأنس بعضهم ببعض، حتى قد تجد بعض الناس الذين لا يصلون يصومون مع الناس، يصومون فعلا، لا نقول يصومون في الظاهر ويفطرون في الباطن، لا، يصومون مع الناس ويفطرون مع الناس ولا يصلون إلا في وقت الجمعة، لأن الأمر عندهم خفيف، الجميع صائم، فيسهل على الشخص أن يصوم مثل الآخرين ويشق عليه المخالفة، إلا عند بعض الفجرة والعياذ بالله والفسقة الذين يجاهرون بالصيام في نهار رمضان في بلاد المسلمين. فهذه فائدة التشبيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا ليست للترجي، ليست للترجي، ولكن لعل هنا للتعليل، يعني لكي تتقون، كتب عليكم الصيام لكي تحصلوا التقوى. وهذا يدل على أهمية التقوى، لأنه أوجب الصيام مع ما فيه من المشقة لأجل هذه الغاية العظيمة. يعني لما أوجب الصيام في مشقة وفي ترك لمحاب النفوس، فدل على أهمية هذه الغاية وهي تحصيل التقوى، تحصيل التقوى. كذلك الصوم يعني مما يحصل به التقوى، الصوم وقاية، وقاية من عدة أشياء وقاية من الوقوع في المعاصي، لأن الصائم يحفظ جوارحه، يحفظ سمعه، ويحفظ بصره، ويحفظ باقي الجوارح، ففيه وقاية من الوقوع في المعاصي والآثام. كذلك الصوم وقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول الأطعمة الأشربة طيلة السنة. كذلك فيه وقاية من عذاب الله جل وعلا، كذلك فيه وقاية من عذاب الله جل وعلا، لقوله في الحديث: الصوم جنة، يعني جنة يستجن بها العبد من النار. وسيذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض الأمور الأخرى لعلكم تتقون. والوصية بالتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال جل وعلا: لعلكم تتقون، ثم قال: أياما معدودات. أياما معدودات، يعني صوموا أياما معدودات. كلمة أياما مفعول للصيام، لماذا؟ لأن المصدر يقوم مقام الفعل، كأنه قال: صوموا أياما، صوموا أياما معدودات. وكلمة معدودات فيها تقليل للعدد، تقليل عدة هذه الأيام، وهذا مما يخفف على الشخص القيام بها ويخفف عليه أداءها، لأنه يعلم أنها أيام معدودة ممكن تعد. وليس الصيام في كل يوم من السنة، وليس الصيام في كل شهر ولا في كل أسبوع، لا، هي أيام يستطيع الإنسان أن يقوم بعدها، فهذا يخفف عليه مؤنة أو أمر القيام بهذه العبادة. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. يبدأ هنا بيان ليسر هذه الشريعة، بيان يسر هذه الشريعة، وهو يسر وبعده يسر آخر. والشريعة كما سيأتي في آخر الآيات مبنية على التيسير. فمن كان منكم مريضا، المرض المبيح للفطر، ما هو المرض المبيح للفطر؟ والذي يشق في الصيام أو الصوم ويتأخر معه الشفاء. المرض الذي يبيح الفطر هو الذي يشق معه الصيام ويتأخر معه الشفاء. أما المرض العادي الذي لا يشق معه الصيام ولا يحصل به تأخر للدواء أو الشفاء، فهذا لا يبيح الفطر. كإنسان عنده مثلا حرارة عادية لا يحتاج أن يأخذ بعض الأدوية، وليس عنده ارتباط بدواء معين نحو ذلك، لكن هو هذه القاعدة عموما واضحة وثابتة يبنى عليها الحكم. إذا وجدنا مرضا يشق معه الصيام وتأخر معه الدواء أو الشفاء، فلصاحبه أن يفطر، أو لصاحب العذر في الإفطار، وإلا فلا، وكل بحسبه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر، المقصود هنا السفر الذي يطلق عليه في العرف أنه سفر، وأيضا لابد أن يكون السفر سفرا مباحا، سفرا مباحا ليترخص المسافر برخص الله جل وعلا، ليترخص المسافر برخص الله جل وعلا في السفر المباح لا في سفر المعصية. أو على سفر، فيباح لهذين الصنفين الإفطار. طب أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الإفطار؟ على خلاف لأهل العلم، على خلاف لأهل العلم. القول الأول وقول الإمام الشافعي يقول: الأفضل، الأفضل الصيام في السفر. الصيام لماذا؟ لأنه أبرأ للذمة وأحوط، يعني انتهى من العبادة المطلوبة منه وقام بأدائها. القول الثاني عكسه، أن الفطرة في السفر أفضل. لماذا؟ لأن فيه الأخذ رخص الله جل وعلا. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، في الأخذ برخصة الله جل وعلا. القول الثالث أنهما سواء، سواء أفطر أو صام، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عندما كان يسافر ويكثر الصوم في السفر، فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن شئت فصوم وإن شئت أفطر، إن شئت فصوم وإن شئت أفطر. والقول الذي بعد ذلك أنه مخير، وقد يكون هذا مثل قول الماضي. ودليله أيضا حديث أنس في الصحيحين: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني كان الصحابة يسافرون، فمنهم من كان يفطر ومن كان يتم صومه، فلم يعب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. القول الأخير وهو يعني الراجح أفضلهما أيسرهما، الأيسر على الشخص إذا كان الأيسر له أن يفطر ويأخذ بالرخصة فهذا هو الأفضل، إذا كان الأيسر له أن يفطر فهذا هو الأفضل، وإذا كان الأيسر له أن يصوم لأنه لا يجد بعد ذلك في وقت من أوقات السنة زمنا لقضاء هذا الصيام ويرى أنه لا يشق عليه، فالأفضل الأيسر له. أيسرهما أفضلهما. ونبينا صلى الله عليه وسلم حصل منه الأمران: صام في السفر وأفطر في السفر، صام في السفر وأفطر في السفر. هذه الأقوال في الصيام في السفر أو الفطر أيهما أفضل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليه أن يقضي عدة من أيام أخر مكان الأيام التي أفطر فيها، أو فالواجب عدة من أيام أخر، ولا بأس إذا كانت هذه الأيام تؤخر في أيام البرد، لأن النهار في أيام البرد قصير، فلا بأس أن يؤخر القضاء في أيام البرد لأن نهار تلك الأيام قصير، لا مانع من ذلك. وأهل العلم منهم من يقول لابد من التتابع، أن تكون هذه الأيام متتابعة. لماذا؟ لأن عند القاعدة المعروفة أن القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يكون على صورة الأداء. لكن الجواب أن أولا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فواضح أنها كانت تفرق الأيام وتصومها طيلة السنة، يعني من بعد رمضان إلى قبل رمضان الآخر. ثم إن هذا أيضا مناقض لقاعدة الشريعة، لقلنا له لابد أن تصوم الأيام متتابعة، فيه مشقة. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم وجمهور السلف أنه لا بأس أن يقضيها متتابعة، غير متتابعة، أن يقضيها كما يتيسر له، يقضيها متفرقة أو يقضيها متتابعة حسب ما يتيسر له، متفرقة أو متتابعة، الحديث الذي ذكرته قبل قليل. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه، على الذين يطيقونه يعني على الذين يستطيعونه فدية طعام مسكين. هذا كان في أول الأمر، كان الشخص مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويطعم، على الذين يطيقونه يعني يستطيعونه فدية مقدارها طعام مسكين يعني طعام مسكين. واختلف أهل العلم في ذلك هل هذه الآية منسوخة بما سيأتي بعدها أم لا. روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر كان من أراد أن يفطر يفتدي يعني يخرج فدية وإطعام مسكين يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وهي الآية التي فمن شهد المشارة فليصومه فنسختها. وقال ابن مسعود وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه يتجشمونه يعني يصومون بمشقة. قال فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فمن تطوع خيرا قال أي أطعم مسكينا آخر أطعم مسكين آخر يعني هذا من تفسير مسعود فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. قال فكانوا كذلك حتى نسختها هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصومها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولكن روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة قال ابن عباس ليست منسوخة هي أو هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يعني ابن عباس يرى أنها ما زالت محكمة في هذين الصنفين وما يلحق بهما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يلحق بهما كما هو الحال في الحامل والمرضع. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه كما قلنا يستطيعونه أو يستطيعونه المشقة فدية مقدارها طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع خيرا بأي شيء إما بالزيادة في القدر المفروض عليه في الفدية يعني يطعم مسكين أو أكثر أو يجمع بين القضاء والإطعام أو يجمع بين القضاء والإطعام هذا هو التطوع. فمن تطوع خيرا فهو خير له. قوله فهو خير له يدل على تفاضل الناس في العمل تفاضل العاملين إن بعض الناس سيتطوع ويزيد وبعض الناس سيقتصر على الواجب فقط وذلك فضل الله جل وعلا يؤتي من يشاء. هذا يدل على تفاضل الناس في أعمالهم وبالتالي تفاضل الناس في إيمانهم. وتكلمنا على هذه المسألة كثيرا في شرح كتاب الإمام صحيح البخاري. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم يعني صومكم خير لكم والخطاب لجميع أو لجميع المسلمين أو لمن يشق عليهم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا فيه فضل العلم فيه فضل العلم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. كلمة شهر رمضان أو شهر بيان لهذه الأيام المعدودات التي سبق الكلام عنها. ما هي هذه الأيام المعدودات؟ قال شهر رمضان هي شهر رمضان وشهر رمضان معدود أيامه معدودة أيامه معدودة. من فضائل هذا الشهر أنه تشرف بإنزال القرآن الكريم الذي أنزل فيه القرآن. وكلمة أنزل تدل على أو فيها إثبات علو الله جل وعلا علو الله جل وعلا على خلقه لأن الإنزال يكون من أعلى لأسفل ففيها رد على من ينكر العلو من الأشاعرة والمتروكية وسائر المعطلة. وذكرنا مرارا أنه كلما مر بنا دليل على إثبات العلو ذكرناه، وإن كان هذا الأمر مستقرا عندكم وعند الغالب منكم وعند الأكثرين. لماذا؟ لأن الخلاف في هذه المسألة واقع حاليا وكثير في بلاد المسلمين. إذا سألت كثير من الناس أين الله، يقول لك في كل مكان في كل مكان، وهذا بناء على ما بث في الكتب التي تدرس في المعاهد الأزهرية وفي الكليات الأزهرية، وقد يكون ذلك أيضا في المدارس العامة أو مدارس التربية والتعليم، وهذا هو الواقع. وقرأنا عليكم مرة مقالة في جريدة الأخبار على ما أذكر أن فيها تحقيق لبعض الناس أو لبعض المدرسين في أنه يدرس الطلاب أن الله جل وعلا في السماء أو في العلو، وأن هذا عند الكاتب مضاد للعقيدة، والذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطر أن الله جل وعلا في العلو فوق العرش جل وعلا. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى في 6 مواضع، وفي موضع آخر على العرش استوى الرحمن عرش استوى، هذه 6 مواضع. وحديث الجارية ذكرنا لكم مرارا، والأدلة كثيرة أكثر من 1000 دليل على هذا ذكرناها بالتفصيل في الدروس الطحوية. وإذا سألت العوام الذين هم على الفطرة ولم يدرسوا هذه المناهج المختلط فيها الباطل بالحق، أين الله؟ لرفع يديه إلى السماء، وكلنا إذا دعا فإنه يرفع يديه إلى السماء. وذكرنا أن هذا موجود حتى في البهائم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات علو الله جل وعلا الذي أنزل فيه القرآن. معنى أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ نزول القرآن فيه على القول الراجح. وبعض العلماء يقول أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك ينزل على نجوما يعني على الأحداث. والأولى أن يقال فيه كما ذكرت ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم حتى لا يكون فيه مجال للمعطلة لأن يقولوا أن جبريل عليه السلام يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا، يعني هم قالوا أشياء أشد من هذه. أنزل فيه القرآن، والقرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل للتعبد، وقد يقال للتعبد والإعجاز، وهو غير مخلوق. كلام ربنا جل وعلا غير مخلوق كما قال الطحاوي: منه بدأ يعني ظهر، أو بدأ يعني ابتدأ منه، وإليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن، فلا يبقى منه في السطور حرف ولا في الصدور حرف. أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس إما أن يقال أنه مفعول لأجله أي أنزله هدى، أنزله هدى، أو حال يعني أنزله هاديا للناس، أنزله هاديا للناس. والهداية إما هنا نقول الهداية بنوعيها: الهداية العلمية والهداية العملية. الهداية العلمية بتعليم الناس أمور اعتقاداتهم وأمور شريعتهم، والهداية العملية لأهل التقوى، فإن أهل التقوى يهتدون بهذا القرآن العظيم في أعمالهم وفي القيام بما فرض الله جل وعلا عليهم. فالهداية هنا نوعان: هداية عملية، هداية علمية، وهداية عملية. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، يعني أدلة وبراهين، أدلة وبراهين تدل على صدق ما جاء به وما جاء فيه. أو نقول ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والفرقان وبينات من الهدى والفرقان يعني أن فيه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل, أن فيه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم, يعني من حضر أو علم, من حضر منكم الشهر أو من علم منكم بدخوله, يعني الإنسان قد يكون مسافرا أو قد يكون مريضا, فمن شهد منكم الشهر يعني حضر أو علم أن الشهر قد دخل فليصمه. هذا في الأمر بالصيام, وكما قلنا هذا هو الناسخ, هذا هو الناسخ على قول جمهور أهل العلم للتخيير في الآية الماضية فليصمه. ثم ذكر جل وعلا وقال ومن كان مريضا أو على سفر, مع أن هذه مرة قبل ذلك لكن أعادها حتى لا يظن أن النسخ قد شملها, حتى لا يظن أو حتى لا يظن واحد أن النسخ قد شملها. ومن كان مريضا أو على سفر, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يعني فعليه قضاء عدة من أيام أخر بدلا من التي أفطرها. يريد الله بكم اليسر, هذه قاعدة الشريعة, قاعدة الشريعة التيسير, التيسير في الأصل وفي العوارض أو عند وجود العارض. جاء في مسلم الإمام أحمد إن خير دينكم أيسره, إن خير دينكم أيسره, كررها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي كتاب الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج, ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيحين يسروا ولا تعسروا, يسروا ولا تعسروا. وأنه لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى قال يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا, يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وجاء في السنن بعثت بالحنيفية السمحة, بعثت بالحنيفية السمحة, وهذا عقد فيه البخاري بابا باب الدين يسر, وذكر فيه هذا الحديث معلقا وشرحناه هناك في عدة دروس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة, اللام هنا للتعليل, لتكملوا العدة حتى لا يظن أحد أن هذا الفضل المذكور في صيام هذا الشهر والواجب يحصل بصيام شيء منه, لابد من إكمال عدة الشهر, لابد من إكمال العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم, إما أن يقال المقصود هنا التكبير عموما وفي العيدين خصوصا, يعني بعد انتهاء هذه العبادة, يعني بعد انتهاء هذه العبادة التكبير في ليلة العيد ويوم العيد حتى خروج الإمام للصلاة, وقبل ذلك التكبير عموما كما قال جل وعلا في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكما يحصل عقب الصلاة, كما يحصل عقب الصلاة جاء السنة أن الإنسان بعد الانتهاء من الصلاة فإنه يسبح ويحمد ويكبر الله جل وعلا, ويكبر الله جل وعلا. وكما جاء في حديث ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهذه الشعيرة جاءت بعد هذه العبادات, بعد الصيام, بعد الحج, بعد الصلاة. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على ما هداكم إليه في العلم والعمل، سواء بهداية الإرشاد أو بهداية التوفيق، هداية الإرشاد والدلالة أو هداية التوفيق. وسبق أن ذكرنا بأن هداية الدلالة والإرشاد هي للأنبياء والمرسلين ومن بعدهم من العلماء والمصلحين، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فهي بيد الله جل وعلا. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني لعلكم أن تكونوا من الشاكرين إن فعلتم ذلك، أو من الشاكرين عموما والشاكرين على هذه الأمور المذكورة هنا خصوصا، الأمور المذكورة إرادة اليسر وعدم إرادة العسر وإكمال العدة والتكبير، فالشكر يكون عموما وأيضا خصوصا على ما ورد من التيسير الوارد في هذه الآيات وما ذكر بعده. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، الشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وذكرنا أن له عدة أركان، الركن الأول الاعتراف بالقلب، إقرار القلب بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، الاعتراف بأن هذه النعمة من مسديها هو الرب جل وعلا. ثانيا الاعتراف باللسان والثناء باللسان بشكر الله جل وعلا على النعمة والنعم عموما. ثالثا أن يضع هذه النعمة فيما يحب الله جل وعلا وفي مرضاته، ولا يستعملها في مساخطه، والشكر يكون كما قلت بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفي تنشيط لهذه الأمة، لأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال وفي المسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة، ليس من الأمور الثقيلة التي اختصت بها هذه الأمة. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه واحد يذكر الشيخ عدة أشياء: امتثال أمر الله واجتناب نهيه، امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، أو كما هنا لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، يترك ذلك متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أيضا أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، يعني من حكم الصيام تعليم العبد المراقبة، تعليم العبد المراقبة وتدريبه على المراقبة. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري لابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، تكثر طاعات الصائم، يعني من قراءة القرآن، من الذكر، من الصدقات، من الزكوات، من أداء العمرة، ومن الاستغفار، من التسبيح، من السعي في إطعام الطعام سواء للصائمين أو لغيرهم يعني من المرضى أو من المحتاجين وغير ذلك. أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى، ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع يعني ذاق ألم الجوع في فترة يسيرة في فترة يسيرة، وإنه وإلا بعض الناس قد لا يعني يتمكن من ذلك. لماذا؟ لأنه قد يتسحر على سحور ثقيل، فطيلة النهار يشعر في نفسه بالتخمة فلا يذوق ألم الجوع ولا يشعر بما يشعر به الفقراء والمساكين. أن الغني إذا ذاق ألم الجوع يعني ولو كان لفترة قليلة أو لدقائق أو لساعات يسيرة أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين يعني الذين لا يجدون شيئا، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن التسهيل الأول والتيسير الأول أن الصيام أيام معدودة قليلة، ثم هناك تيسير آخر وهو لأصحاب الأعذار يقول: وذلك للمشقة في الغالب رخص الله جل وعلا لهما في الفطر، يعني المشقة التي تلحق المريض والمسافر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة، لأن الذي أفطر لعذر لم يحصل بعض المصالح التي ذكرناها وبعض الفضائل والثواب فيما ذكرناه، فإنه من حكمة الشريعة أن المكلف يحصل هذه المصالح في العاجل أو في الآجل إذا كان له عذر لا مانع من تأجيل تلك المصالح للقيام بهذه الفريضة في وقت آخر. قال: وفي قوله فعدة من أيام أخر فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام حارة كالعكس. وهذا يحتاج إليه من؟ يحتاج إليه السائقون الذين يسيرون مسافات طويلة، يصعب عليهم قضاء أو يصعب عليهم حتى في رمضان الصوم السفر، ففي الغالب يسألون ماذا نصنع. نقول لهم: أجلوا قضاء هذه الأيام في أيام الشتاء، أجلوها في أيام الشتاء فإنها تكون أبرد وأقصر وأسهل ولا يشعر فيها السائق بالحاجة للشراب أو الحر، فيحتاج إلى هذه المسألة كما قلت أنواع من الناس منهم السائقون. وقوله: وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصيام يعني يستطيعونه، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. يقول: وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما يعني حتما لازما لابد منه، فيه مشقة عليهم لأنهم لم يتعودوا على هذا فرب جل وعلا أخذهم بالتدريج بحكمته بأسهل الطريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو أن يفطر ويطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، حتما على المستطيع، أما غير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. نعم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق أما غير المطيق يفطر ويقضي في يوم آخر. جاء في نسخة في هامش نسخة باء كما ذكروا هنا زيادة، وقيل وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين. يقول الشيخ هنا وهذا هو الصحيح، أن هذا إشارة للخلاف، وهذا هو الصحيح، أن بعض أهل العلم يقول الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم ولا يتحمل الصيام ليس عليه شيء، ليس عليه فدية وليس عليه إطعام، سقط عنه الفرض. فالشيخ هنا يشير إلى الخلاف، يقول لا، الصواب القول الثاني أنه يجب عليه الإطعام، أنه يجب عليه الإطعام فدية عن كل يوم مسكين. يقول الشيخ هذا هو الصحيح، هذا في هامش نسخة باء أو بعض النسخ. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم هو القرآن الكريم، نزول القرآن الكريم في هذا الشهر المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله، إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. وقالوا أيضا في التفسير أن سائر الأنبياء نزلت كتبهم الكتب عليهم في شهر رمضان، وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد المسند والطبراني في الأوسط وغيرهما من حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، أنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. قال الحليمي صاحب الشعر يريد به ليلة 25، لأن يوم 24 وليلة 25، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى المفسر فلما قرره وبين فضيلته هذا الشهر العظيم وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر، الصحيح ليخرج المريض وكذلك القادر، والحاضر ليخرج المسافر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة مرة أخرى، يعني أعاد بيان الرخصة مرة أخرى للمريض والمسافر حتى لا يظن أن حكمها قد نسخ أيضا. يقول الشيخ لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه، أعظم تيسير، أعظم تيسير، ويسهلها أشد أو أبلغ، في بعض النسخ أبلغ تسهيل. قال ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. انتبه الآن لهذه القاعدة، لما نقول لكم قديما يكون عندك دفتر تكتب فيه القواعد، كلما مرت بنا قاعدة تكتبها عندك في الكراسة أو في الدفتر، سيتجمع عندك بعد ذلك قواعد كثيرة من هذا الكتاب العظيم. قال ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله وإذا حصلت بعض العوارض. إذن الشرع ميسر في أصله وعند طروء العوارض. الشرع ميسر في أصله وعند وجود العارض. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد قال: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الضر عنهم الشر عنهم والضرر. وبعدين قال بعد بيت أو بيتين: وكل ما كلفه قد يسر. كل ما كلفه يعني كل ما جاء بالشرع قد يسر من أصله وعند عارض طرى. الطاء يعني عند طروء العوارض. عند طروء العارض يحصل التيسير. فأصل الشريعة ميسر كما في الصوم أيام معدودة قليلة سهلة. ثم إذا حصل عارض الشخص كمرض له أن يفطر ويقضيها في أيام أخر. إذا حصل عارض للشخص سواء كان مريضا أو مسافرا أو عند عذر من الأعذار فله أن يترخص ويفطر ويقضي بعد ذلك. فأصل الشريعة ميسر وكذلك عند حصول العارض أو الطوارئ. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقس على ذلك وقس على ذلك. فالشيخ يقول: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض ترى. ثم قال: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. فليس في الدين الحنيف من شطط. ليس في هذا الدين من مشقة. فهذا الدين ميسر. والقاعدة المعروفة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. لذلك هنا الشارح رحمه الله تعالى المفسر يقول: وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة في ثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. يقول: هذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات، وتكلمنا عليها بالتفصيل في هذه الدروس دروس التفسير. قال: ولتكملوا العدة. يقول الشيخ: وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. واحد يصوم أسبوع أو أسبوعين يقول: الحمد لله خدت الفضل. لابد من إكمال العدة. إكمال العدة بظهور الهلال إلى الشوال أو بإتمام الشهر 30 يوما. يقول: وأشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده. وفعلا الناس تدخل سبحان الله في رمضان تخرج منه يقولون كأننا ما صمنا إلا أيام يسيرة من السهولة واليسر. يقولون كأنه دخل بالأمس فقط وخرج اليوم. وهذا أيضا من تيسير الله جل وعلا وتوفيقه. يشكر الله جل وعلا عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيين لعباده. كذلك بالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد أو إلى حين كما قلنا خروج الإمام للصلاة. نقف عند هذا القدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.